الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. باب ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن، ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر الصفرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت إليها؟ قال: زنة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولم ولو بشاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. والبيوع من الأبواب المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، لأن كثيرا من المعاملات استجدت في العصر الحاضر، ويقع كثير من الناس في مخالفات شرعية من حيث لا يشعرون لتفريطهم في معرفة ما يحل وما يحرم في هذا الباب. فمعرفة أصول هذا الباب ومعرفة الضوابط الشرعية التي وردت في السنة النبوية من الأمور المهمة التي يجب على طالب العلم أن يعتني بها وينظر في العلل التي اشتملت عليه هذه الأحاديث. ثم إن البيع هو من الأمور المباحة التي جاء الشرع بإباحتها لعموم قوله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. واختلف في قوله عز وجل: وأحل الله البيع، هل قوله تعالى وأحل الله البيع عامة أم أنها مجملة؟ فإن كانت عامة فإنها تقتضي حل جميع أنواع البيوع إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه، وإن كانت مجملة فإنه لا يحل شيء من البيوع حتى يتبين ما هو هذا الشيء الحلال. والقول الأظهر والأرجح في معنى هذه الآية أنها على عمومها، وأنها تدل بعمومها على حل جميع أنواع المبايعات والمعاملات التي تقع بين الناس إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه، فيعمل بها على عمومها، ويدل لذلك ما عطف الله عز وجل عليها بعد ذلك بجملة وحرم الربا، فدل ذلك على أن المقصود بحل البيع هو العموم. ودل أيضا على حل البيع قوله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والمقصود بالابتغاء من فضل الله عز وجل يعني التجارة، وهذه الآية نزلت كما جاء في الصحيح في شأن الصحابة رضي الله عنه، لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فجاءت عير لقريش، فقام عدد من الناس يبتغون ويطلبون هذه التجارة، فنزل قوله عز وجل. ومما يدل أيضا على إباحة البيع قوله عز وجل: ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذه أوردها البخاري رحمه الله أيضا في باب الترجمة في هذا الباب: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقوله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فيه الاستثناء هنا، هل هو متصل أم منقطع؟ يعني إذا كان متصلا فيكون المعنى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فيجوز ذلك أن تتبايعوها ولو كان ذلك بالباطل. أما إذا كان منفصلا فلا يكون المعنى متصلا بما سبق من المستثنى منه، فيكون إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني أنه يجب أن تكون هذه التجارة عن شيء تتراضون به بشرط ألا يكون باطلا، فلا يكون مستثنا من الباطل بأن يحل إذا كان عن تراض، كأن يتبايع المتبايعان بربا فيكون المرابي والمرابى معه كل منهما راض، فيقول إن الله عز وجل يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يقول لا ليس هذا المراد بهذه الآية، فيكون الاستثناء منقطعا اتفاقا باتفاق أهل العلم في معنى هذه الآية. والتقدير لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن إن حصلت بينكم تجارة وتراضيتم بها فليست بباطل، فليست هذه التجارة بباطلة. وروى أبو داود من حديث أبي سعيد مرفوعا إنما البيع عن تراض، ودلت هذه الآية في قوله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم اشتراط الرضا، فمن شروط البيع أن يكون عن رضا، فإذا كان عن إكراه فإن البيع لا يكون لازما في حق المكره، والإكراه الذي يكون مؤثرا في عدم لزوم البيع الإكراه الملجأ، الإكراه الذي يكون بإتلاف عضو أو بقتل نفس أو بإطالة حبس أو بشدة ضرب وعذاب ونحو ذلك مما يلجئه إلى أن يصدر منه هذا الإيجاب أو هذا القبول، فحينئذ يكون هذا البيع بيع مكره فلا يلزم شرعا، فلا بد أن يكون البيع عن تراض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وفي حديث أبي سعيد مرفوعا عند أبي داود إنما البيع عن تراض. وروى الطبري من مرسل أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتفرق بيعان إلا عن رضا ورجال وثقات. ومن طريق أبي زرعة ابن عمرو أنه كان إذا بايع رجلا يقول له خبرني، ثم يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترق اثنان يعني في البيع إلا عن رضا، وأخرجه أبو داود أيضا. والبيع اختلف في تعريفه اختلافا كثيرا في ذكر حدوده، وعند الحنابلة عرفوا البيع بأنه اصطلاحا مبادلة عين ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا أو قرض. وفي هذا إشارة إلى أن البيع ربما كان عينا وربما كان دينا وربما كان منفعة، فعندنا ثلاث صور، وقد تكون إحدى هذه الصور مع الأخرى فيكون عندنا المجموع كم؟ 9 صور، 3 في 3 9 صور. ولن نتكلم في إطالة الحديث عن هذه الصور وأمثلتها، فسبق أن فصلنا فيها الكلام كثيرا في شرح العمدة. وساق البخاري رحمه الله تعالى حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنهم لما قدموا المدينة مهاجرين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكان كل واحد من المهاجرين له أخ من الأنصار كان يشاركه في طعامه ومنزله ويكون أخا له في الإسلام يكون قريبا منه. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، فقال لهم سعد إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت يعني أحببت نزلت لك عنها يعني طلقتها وتزوجتها، فإذا حلت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع. فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن، تعرفون الأقط؟ الأقط معروف الأبيض هذا اللي يصنع من الحليب والسمن، ها؟ هو جبن اللبن يجمد ثم يكون يابسا فيؤكل. طيب فأتى بأقط وسمن ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر الصفرة، يعني ما شاء الله أثر الزواج. الصفرة العادة هو طيب يستعمل في الزفاف، فجاء وعليه أثر الصفرة يعني أثر الزواج، تزوج ما شاء الله. فقال له عليه الصلاة والسلام تزوجت؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الأنصار. قال كم سقت إليها؟ قال زينة نوات من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. وفيه فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وصدق التآخي بينهم، وفيه فضيلة الاستعفاف عما في أيدي الناس، فعبد الرحمن تعفف رضي الله عنه، تعفف عما في يد سعد بن الربيع ولم يرغب في عرضه وعطائه الذي بذله له، وذلك رغبة في أن يكد ويعمل بيده ويتاجر ما دام أن لديه قوة وعافية في بدنه. وفيه أن البركة في التجارة والكسب الحلال وأنها تحصل من ذلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاة، الأمر بوليمة النكاح، والوليمة لا تتعين أن تكون شاة، حتى لو أولم بأقل من ذلك فلا بأس، وقد أولم النبي عليه الصلاة والسلام بحيس في إحدى زواجاته عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الوليمة مشروعة ومأمور بها، واختلف هل هي على الندب أم على الاستحباب. قال بعضهم إنها واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أولم ولو بشاه، فهذا أمر، والأمر للوجوب. وقال آخرون إنه للاستحباب، لأن النكاح لا يتوقف فعله على هذه الوليمة، لكن هي ليست بشرط، ما في إشكال، ما فيه خلاف على أنها ليست بشرط، لكن هل هي واجبة أم مستحبة؟ والقول الأظهر أنها مستحبة استحبابا متأكدا. نعم.
باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله من يرتى حول الحمى يوشك أن يواقعه.
هذا الحديث مر معنا في كتاب الإيمان في باب من استبرأ لدينه، وتحدثنا عنه هناك، وهو حديث مشهور. وقد قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث من الأحاديث الثلاثة أو الأربعة التي عليها مدار هذا الدين، فهو من الأحاديث العظيمة التي ينبغي العناية بها وفقها والعلم بها ومعرفة معانيها والالتزام بما دلت عليه. وهذا الحديث هو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. أمور مشتبهة قد تخفى على بعض الناس، وإلا فهي في حقيقة الأمر قد لا تكون مشتبهة، لكنها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة، وبحسب قوة العلم وانتشاره، وبحسب غلبة الجهل والجهلاء. وأيضا هذا الاشتباه هو اشتباه جزئي واشتباه خاص في أناس دون أناس، وعند طائفة دون طائفة، وربما كان هذا الاشتباه في نظر مجتهد دون مجتهد آخر، فقد يكون هذا الأمر مشتبها عند هذا ليس مشتبها عند آخر. وعلى جهة العموم، فإذا كان هذا الأمر مشتبها بين الحل والحرمة بأن يكون الإنسان مترددا في حكم هذا الشيء وهذه المعاملة وهذا الإجراء هل هو حلال أم هو حرام، فإن مفهوم هذا الحديث يدل على أن الطريق الأسلم والهدي الأقوم هو أن يجتنب هذا الأمر المشتبه، لأن الوقوع في هذا المشتبه يقوده إلى أن يقع في الحرام من حيث لا يشعر. ثم إن تساهل الإنسان في مواقعة هذه الأمور المشتبهة يوصله إلى الوقوع في الأمور المحرمة، سواء كان قاصدا لذلك أو لم يقصد، فالاستهانة بهذا لا شك أنه يجرئه في الوقوع على المحرم، والله المستعان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، يعني إذا كانت الأمور المشتبهة عليه يتركها، وكان هديه وكانت طريقته وعادته وسلمه أنه إذا اشتبه عليه أمر بالحرام فإنه يتركه، من باب أولى أن يعود نفسه أن يترك الحرام مطلقا، لا يمكن أن يأتي في ذهنه أن يواقع هذا الحرام ما دام أنه قد تورع وترك هذا الشيء المشتبه في نظره حلا وحرمة، اشتبه عنده أن يكون حراما فعود نفسه على ترك هذا الحرام، فإنه يكون حينئذ بتربية نفسه وتعويده على هذه السنة وهذه الطريقة وهذا الهدي تكون نفسه تاركة للحرام غير مواقعة له. قال كان لما استبان أترك، يعني لما استبان من الحرام، المقصود لما استبان من الحرام، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم، يعني واقعه، واجترأ يعني تجرأ على مواقعته وفعله وإتيانه، أوشك أن يواقع ما استبان، أوشك يعني قارب أن يواقع ما استبان، يعني ما كان واضحا بينا. والمعاصي حمى الله، الحمى المكان المحظور دخوله على غير مالكه، يحظر على غير مالكه أن يدخله. والمعاصي حمى الله، يعني حرم الله عز وجل إتيانها وقربانها ومواقعتها. من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقع، ففي هذا الحديث أهمية الورع والتجافي عن الشبهات واستعمال التقوى، وأن الوقوع في الشبهات يجري على الوقوع في الحرام، وأن الورع عن الشبهات في كسب المال وتعاطيه من أهم أنواع الورع. الناس الله المستعان، كثير من الناس لا يتورع في مواقعة المال ولو كان فيه شبهة عظيمة وشبهة قوية، لا يتورع، فضلا عن أن يبحث عمن يجوز له هذه المعاملة، وإن كان كثير من أهل العلم يفتي بحرمتها وعدم جوازها، فتجده يجتهد ويجد ويبحث ويسأل ويتنقل بين المفتين ويتنقل بين طلاب العلم ليجد طالب علم يجوز له هذه المسألة، وربما أخفى بعض صور وحقيقة هذه المسألة التي يسأل عنها بغية الحصول على فتوى بحلها، وهذا خطأ وخطر عظيم. أما من يواقع كثيرا من الأمور المشتبهة حلا وحرمة فهذا كثير من الله المستعان. وفي جانب المال يعني هذه فتنة عظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام قال وفتنة أمتي في المال، الناس يفتنون في المال، قال عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إلى آخره. لما تخلف المنافقون عن الغزو ايش قالوا؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا، المال، والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فالمال يلهي ويصد عن سبيل الله عز وجل، وإذا صد عن الواجبات كذلك قد يكون حاملا لصاحبه على الوقوع في المحرمات، فيتقاعس عن أداء الواجبات وكذلك يقع في المحرمات، فلا يهمه كيف حصل على هذا المال بقدر ما يهمه كم سيحصل على هذا المال، لا يهمه كيف يحصل عليه لكن يهمه كم سيحصل على هذا المال، ويغيب عنه أن العبرة بالبركة، الله عز وجل يقدر عليه في هذا المال الذي اكتسبه من غير حل بآفة أو بمصيبة، فتذهب هذه الأموال في طرفة عين، وكم رأينا من انهيارات كثيرة وقعت حتى في السنوات القريبة، الانهيارات الاقتصادية بل انهيارات عظمى البنوك العالمية كما وقع في الأزمة التي وقعت قبل 5 سنوات في أمريكا وأوروبا وتأثرت بها كثير من المصارف، أعلنت إفلاسها بعض الحكومات، أعلنت إفلاسها أيضا، تخيل يعني هذه المصائب العظيمة والجوائح التي تجتاح الناس كلهم تقريبا ولا يسلم منها أحد إلا ما شاء الله. ومن أسباب ذلك لا شك قيام هذه الاقتصاديات على ما حرم الله عز وجل، على الربا والقمار والمقامرة والمخاطرة والتأمينات المحرمة، التأمين التجاري والغرر وأكل أموال الناس بالباطل والمراهنات، كلها من الصور التي تقوم عليها هذه الاقتصاديات الرأسمالية، وهي كما يقولون كالبالون الذي يكبر ويكبر ثم يأتي خرق بسيط ثم يذوب ويتلاشى ويتفرغ كل هذه الفقاعة الكبيرة. فعلى المسلم أن يعود نفسه على هذا الهدي وعلى هذه السنة النبوية وهذا الإرشاد النبوي، أنه يتقي الشبهات، يتورع، يغلب عنده جانب الورع حتى في وظيفته، استعمال الأدوات الوظيفة، استعمال أو استغلال حتى الوظيفة، الوقت الوظيفة في قضاء حوائجها الخاصة إلى آخر ذلك، كلها تدخل في هذا الباب، والله المستعان. نعم.
باب تفسير المشبهات. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخي سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعت مني فاقبضه، قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله عز وجل.
وهذا فيه ذكر مثال من أمثلة توقي الشبهات وموطن من مواطن دفع واتقاء المشتبهات. ذلك أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص، عتبة هو أخو سعد، عهد إليه أن ابن وليدة زمعة منه، وليدة يعني جاريته، ابن جاريته، أنها منه، فعهد إليه بها يعني وصاه بأن يكفل ابنها وأنه من صلبه. فلما كان عام الفتح جاء سعد بن وقاص وأخذ هذا الوليد، هذا الابن، وقال هذا ابن أخي قد عهد إلي فيه يعني أوصاني به. فقام عبد بن زامع قال هذا أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، يعني أمه كانت جارية ولما ولدته كانت تحت فراش أب عبد بن زامع. فذهبا واشتكيا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل واحد منهما ذكر دليله. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا الوليد ورأى فيه شبها بمن؟ ها؟ بعتبة. رأى فيه شبها بعتبة، لكن القاعدة الشرعية أن الولد للفراش، هذه قاعدة شرعية النبي عليه الصلاة والسلام قعد فيها في جانب باب النسب، إذا ولد هذا الولد على الفراش الزوجية فالأصل أن ينسب هذا الولد لصاحب هذا الفراش، هذه القاعدة الشرعية. لا ننظر إلى القيافة، ولا ننظر إلى تحليل الدي إن إيه، ولا ننظر إلى أي شيء من الأشياء الأخرى، القيافة أو الشبه أو نحو ذلك، ما دام أنه ولد على الفراش القاعدة الشرعية أنه ينسب إليه لنص هذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الشيء، طبعا عندنا أصل وهو أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الزاني، يعني ما له شيء، الزاني ما له شيء، ليس له حق، هذا المقصود، وللزاني الخيبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعني عندنا أصل وهو أن الولد للفراش، نازع هذا الأصل وخالفه وجود الشبه بغير صاحب الفراش وهو عتبة، واضح؟ إذن عندنا الشبه وهو ظاهر محتمل يعني، وعندنا أصل وهو أن الولد للفراش، تنازع فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش، وقضى به لعبد بن زمعة، يعني لأخيه عبد بن زمعة، وعبد بن زمعة هو أخو سودة بنت زمعة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، هو أخوها، يعني تصير سودة إيش؟ أخت، أخت الوليد، صحيح أخت هذا. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سودة، لأجل الشبه الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الابن، في هذا الوليد، لما رآه يشبه عتبة، فهذا على سبيل توقي هذا الأمر المشتبه. ففيه أن الحكم بالظاهر حيث لا بينة تدل على خلافه، وأن للزوج أن يمنع زوجه من الوقوع في الشبهات. واعترض بعضهم فقال ليس هذا الحديث من هذا الباب في شيء، وأجيب بأن وجهه أن المشبهات ما أشبهت الحلال من وجه والحرام من وجه، وبيانه من هذه القصة أن إلحاقه بزمعة يقتضي أن لا تحتجب منه سودة، والشبه بعتبة يقتضي أن تحتجب، يعني احتجاب سودة محتمل، إذا رأينا أنه ألحق بابن زمعة فالأصل إذا ألحق بزمعة فيقتضي ذلك أن لا تحتجب منه لأنه سيكون أخاها، وإذا رؤي إلى الشبه الذي بهذا الابن بعتبة فإنه يقتضي أن تحتجب، وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحتجب، فهذا وجه الدلالة من هذا الحديث. وهذا يا أخواني كما يقع يعني في مثل هذه المسائل، يقع في أشياء كثيرة، يعني في الأقوال، في الأفعال، في المعاملات، في الأخلاق، حتى في الأشياء التي يشك الإنسان هل هي غيبة ولا ليست بغيبة. نعم، فالأصل أنك تطبق هذا الحديث، هل هذا من الأمور المشتبهة في كلامك في عرض أخيك، هل هو يدخل في الغيبة ولا ما في الغيبة، إذا اشتبه فالورع لا يعدل شيئا، تترك هذا الكلام وتتحرز لنفسك أن تقع في عرض أخيك من حيث لا تشعر. نعم.
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات. وعنها رضي الله عنها قالت إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سموا الله عليه وكلوه.
وهذا من فقه البخاري رحمه الله لما ساق الهدي النبوي في الموقف من المشبهات أو الشبهات أو المشتبهات، وثنى بعد ذلك بباب يبين ما هي هذه المشتبهات، ألحق بذلك بابا ثالثا ببيان أن العبرة في عد المشتبهات هو لما يتفق عليه عقلاء الناس الأسوياء وليسوا الموسوسين. أما الموسوسون فهؤلاء لا عبرة بميزانهم، بعض الناس يوسوس حتى في الأشياء التي لا شك ولا جدال ولا مرية في حلها، فربما أوقعه ذلك في التنزه والتورع عن كثير مما أباحه الله عز وجل، وهذا غلط وليس من الشرع في شيء أن يقع الإنسان في الوساوس، والله لعله كذا ولعله كذا، كما يقع في كثير من الموسوسين في بيوتهم أو حتى في العراء إذا أراد أن يصلي يقول والله احتمال أن يكون أحد الأطفال مر من هنا فبال فتكون هذه البقعة فيها بول لا أستطيع أن أصلي، وهذا يقع كثيرا، يقع كثيرا من المستفتين والمستفتيات، كثير من النساء في بيوتهن والله المستعان تشكك شكا عظيما احتمال هذه الفرشة يعني الأطفال يذهبون ويأتون ويقعون فيها أن تكون فيها نجاسة، لا لون ولا رائحة ولا طعام، لا يوجد أشياء أي أثر من أثر النجاسة، لكن وسواس. نقول هذا ليس من الورع في شيء أن يترك ما يصلي فيه، ما يصلي في هذه الغرفة وفي هذه الصالة أو على هذه الفرشة، هذا غلط، وإنما هو من الوسواس. فالحذر من الوسوسة، ففي هذا الحديث الحذر من الوسوسة وبيان أنها ليست من الشبهات التي يطلب فيها الورع. الورع يكون في الأمور التي يشتبه فيها بحق وصدق ودليل وبرهان ملموس، كما في الحديث السابق الذي مر معنا، يعني هناك شبه، هناك أمر ملموس، هناك أمر مدرك، أن يكون شبه هذا الوليد بعتبة هذا أمر يعني ملموس، أما مجرد خيالات ووساوس لا حقيقة لها في أرض الواقع هذه لا عبرة بها ولا تدخل في جانب الورع. كما يتورع كثير من الناس مثلا في بعض المشروبات أو أنواع الأكلات فيتورع فيها احتمال أن يكون فيها كذا واحتمال أن يكون فيها كذا، يا أخي الأصل أنها مما أباحه الله عز وجل حتى يقوم الدليل على التحريم.
باب من لم يبالي من حيث كسب المال. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ففيه التحذير من فتنة المال، وهذا ما أشرت إليه قبل قليل أن كثير من الناس يفتنون في المال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال مرة في الصحابة مخاطبا لهم: أما والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته، رواه مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خشي على الصحابة المال، وليس من السوء والشر والفتنة أن يفتح الله عز وجل على عبد من عباده المال، لكن الشر والسوء والفتنة أن يكون هذا المال مستوليا في قلبه، ويكون هذا المال هو الذي يقعده ويقيمه، وهو الذي من أجله يوالي ويعادي، وربما أدى وحمله هذا المال على ارتكاب ما حرم الله أو التفريط فيما أوجب الله عليه بترك ذلك، هذا هو المذموم وهو الذي يجب الحذر منه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام، يعني لا يتورع ولا يتحرز ولا يتحفظ أن يكون كسبه حلالا وماله حلالا، وفي ذم ترك الورع والتحري في اكتساب المال. وقد وقع ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهي علم من أعلام نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا أيضا كما قلنا قبل قليل، يعني الأشياء التي يكون جانب الورع فيها واضحا ما كانت من الأمور المشتبهة، وما كانت بينة فهي حلال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان: الحلال بين والحرام بين. الحلال بين لا بأس في إتيانه، والحرام بين لا مرية في وجوب اجتنابه. أما الأمور المشتبهة التي يكون لها حس أو أثر أو قرينة تدل على إثارة هذه الشبهة، فها هنا يكون جانب الورع، ولا عبرة بحال الموسوسين، كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم أفلت منه، وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حلال أم حرام وليست هناك علامة تدل على أنه حرام، وكذلك من يتناول الشيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه وعدم الاحتجاج به، ويكون دليل إباحته قويا وتأويله ممتنع أو مستبعد. نعم.
باب التجارة في البز. عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح.
قوله: باب التجارة في البر أو في البز. اختلف في ضبط البز، فالأكثر على أنه بالزاي، وليس في الحديث ما يدل عليه بخصوصه، بل بطريق عموم المكاسب المباحة. يعني ليس في الحديث ما يدل على خصوص التجارة في البز. شو المقصود بالبز؟ ها؟ الأقمشة. صحيح، البزاز يعني بياع الأقمشة. وصوب ابن عساكر أنه بالراء، باب التجارة في البر، وهو الأليق بالترجمة التي تأتي بعدها، بعد هذا بباب، ولم يذكرها المختصر، ذكرها البخاري: باب التجارة في البحر. فيكون الأليق بهذا الباب أو هذه الترجمة أن تكون باب التجارة في البر، وقد ضبطها الدمياطي أنها البر، وقرأت بخط القطب الحلبي ما يدل على أنها مضبوطة عند أبي بطال وغيره بضم الباء، يعني البر، وليس في الباب أيضا ما يقتضي تعيين من بيء أنواع التجارة. فالأقرب الله أعلم كما رواها بعض رواة صحيح البخاري أنها بالبر، باب التجارة في البر. وساق فيه حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب قال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح. فيه أن المصارفة فيما يكون مصارفة كالدنانير والدراهم، كذلك العملات الورقية، لا بد أن تكون يدا بيد، أما إذا كانت نسيئة فلا يجوز. والمقصود بالنسيئة يعني التأجيل، فلا بد أن يكون التقابض في المجلس. فمثلا إذا تصارف مثلا بدراهم ودنانير، يجب أن يكون ذلك في المجلس، ويجوز التفاضل، ويجوز التفاضل، واضح؟ يجوز التفاضل. وها هنا قاعدة في العلة الربوية، أنه إذا اتفق في العلة والجنس يجري الربوان، ربا الفضل وربا النسيئة، وإذا اتفق في العلة واختلف في الجنس جرى ربا النسيئة وجاز الفضل، وإذا اختلف في العلة والجنس لا ربا، لا يجري حينئذ الربا، فتجوز الزيادة ويجوز أيضا التأجيل. مثال ذلك نمثل على العملات الورقية. العملات الورقية نقول إن الأصل أن كل عملة لبلد جنس، وتتعدد هذه العملات باختلاف الدول التي أصدرتها. فالريال السعودي جنس، الدولار الأمريكي جنس، الجنيه المصري جنس، الليرة التركية جنس، وهكذا. هذه أجناس تجتمع في علة واحدة وهي الثمنية، العلة فيها الثمنية. فمثلا إذا تصارفت ريالات سعودية بريالات سعودية، يعني أردت أن أخذ صرف، عندي 100 ريال ورحت للصراف قلت أريد فئة 10 ريالات، يجري فيه أي ربا؟ كلا الربوين، كلا النوعين من أنواع الربا، والربا نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. فحينئذ يحرم علي وعليه الزيادة أو النقصان، لا يجوز أني أنقص ولا يزيد، لا بد أن تكون مثلا بمثل. وكذلك يحرم التأجيل بأن يكون يدا بيد، فلا يجوز أن يقول خذ هذه 100 ريال، قال والله ما عندي، بعد نص ساعة تعال أعطيك إياها، فيذهب ويرجع ويأخذها، ما يجوز. وكذلك لو قال خذ هذه عندي 90 ريالا وبقي 10 ريالات ليست عندي، تعال بعد نص ساعة وبعد يوم أعطيك إياها، لا يجوز أيضا. لا يجوز التأجيل في الكل أو في البعض. وكذلك لا تجوز الزيادة والنقصان بأن يقول لا والله أنا ما أعطيك إلا أعطيك 90 بس ما أعطيك 100، قل لا يجوز. قال يقول عطني 110 وأعطيك 100، كذلك لا تجوز، هذا حرام، فهذا ربا فضل. طيب إذا اختلفت، إذا اختلف الجنس واتحدت العلة، العلة ثمنية، قلنا ريال مثلا بجنيه مصري، العلة واحدة ولا لا؟ ها؟ الثمنية، والجنس مختلف، صحيح. فيجوز حينئذ ماذا؟ التفاضل، يجوز، ويحرم النساء. فيجوز أن تزيد مثلا في هذا الجنس وتخفض على كيفك، على حسب ما تتفق أنت وياه مع هذا البائع، لا إشكال، لأن الجنس اختلف. طيب مثال آخر، بر مع تمر، 10 آصع من البر مع 11 صاع من التمر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز إذا كان أحسنت يدا بيد. إذا كان يدا بيد ليش؟ لأن العلة واحدة هي الطعم والكيل على القول الراجح في المطعومات، العلة متحدة لكن اختلف الجنس، البر يختلف عن التمر، فيجوز التفاضل لا إشكال، لكن يجب أن يكون إيش؟ التساوي. طيب لو كان تمر خلاص، نقول مثلا صاع خلاص بصاعين تمر صقعي مثلا، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم ايش تقول؟ نوع واحد تأيدونه؟ يقولون أنواع الأجناس تندرج تحت الجنس، فالصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز، هو تمر، هو ليس جنسا آخر، العبرة بأنه جنس، فلا يجوز حينئذ أن يكون إلا متساويا. كذلك لو كان عنده تمر خلاص قديم وتمر جديد يجوز؟ لا يجوز. مثل الذهب الآن، خلونا في الذهب، كيلو ذهب عيار 18، كيلو ذهب 24، هو ذهب، ذهب قديم وذهب جديد يجوز؟ لا يجوز. لا عبرة بالجودة والرداءة في الربويات، هذه قاعدة، كما أنه من قواعدها أيضا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طيب هذه نحن ذكرنا قاعدتين، القاعدة الثالثة إذا اختلفت هذه الأجناس واختلفت العلة يجوز كل شيء. مثلا تشتري 10 كيلو تمر بمثلا 200 ريال، يجوز متفاضلا ويجوز تشتريه بعد يومين بعد أسبوع بعد سنة، يجوز ولا ما يجوز؟ إيه، لكن العلة اختلفت، العلة في الأموال النقدية والشي الثمانية، والعلة في التمر الكيل والطعم اختلفت، فيجوز التفاضل ويجوز النساء التأخير يعني.
باب الخروج في التجارة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال استأذنت على عمر فلم يؤذن بي وكأنه كان مشغولا، فرجعت ففرغ عمر قال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذنوا له؟ قيل قد رجع، فدعاني فقلت كنا نؤمر بذلك، فقال تأتيني على ذلك بالبينة، فانطلقت إلى مجلس الأنصار فسألتهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصارنا أبو سعيد الخدري، فذهبت بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة.
وفيها أن السنة إذا استأذن الإنسان ثلاثا فلم يؤذن له أن يرجع، وجاء ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، وجاء أيضا من فعله عليه الصلاة والسلام أنه جاء واستأذن مرة على سعد بن عبادة مرة فسلم واستأذن فلم يؤذن له، ثم سلم واستأذن فلم يؤذن له، ثم سلم واستأذن فلم يؤذن له، ثم قال عليه الصلاة والسلام قضيت حاجتنا أو تم أجرنا نحو هذه الكلمة. فالشاهد أنه جاء هذا أيضا من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام، جاء من فعله كما أنه جاء من قوله، فالاستئذان ثلاث إن أذن له وإلا فليرجع، وهذا على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الأدب، وقيل على سبيل الوجوب أنه يجب عليه ألا يزيد عن ثلاث، ألا يزيد عن الاستئذان عن ثلاث، إلا أنه إن كان يغلب على ظنه أن الذي طرق عليه الباب المزور لم يسمع فإنه لا بأس أن يعيد الاستئذان وطرق الباب أكثر من ثلاث إذا غلب على ظنه أنه لا يسمع. وفيه أن عمر رضي الله عنه قد خفي عليه هذا الأمر واعتذر بأنه كان قد ألهاه الصفق بالأسواق، يعني التجارة، ففيه أن عمر رضي الله عنه كان يتاجر وكان يعمل في التجارة لأجل أن يكسب قوته وقوت من يعول من أولاده وأهله. وفيه أنه قد جاء في هذا الحديث أن بعضهم قال إن عمر رضي الله عنه لا يقبل شهادة الواحد وخبر الواحد، وهذا غير صحيح، وإنما أراد أن يتثبت، فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي كعب أنه قال له يا عمر لا تكن وبالا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سبحان الله إنما أردت أن أتثبت. وقد قال عمر رضي الله عنه أيضا جاء في رواية أنه قال أما إني لم أتهمك ولكني أردت أن أتثبت. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه إنما طلب شاهدا أو طلب من يصدق أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لأجل أن يتثبت، وهذه علة. والعلة الثانية قال أما إني لم أتهمك لأجل أنك كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أردت أن يتثبت الناس ويتحفظوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أراد عمر رضي الله عنه بفعله هذا أن يتحفظ الناس ويتحصنوا فيما يقولونه ويرونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه يثق ويصدق أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في قوله وروايته هذا الحديث. وإنما أراد رضي الله عنه أن يتهيب ويعظم الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبذلوا من أنفسهم الطاقة والوسعة في تحري صحة ما قاله عليه الصلاة والسلام، وأن لا يتهاونوا في رواية ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ولو لم يكن ذلك ثابتا. فأراد أن يعود الناس ويعلمهم شدة هذا الأمر وعظمة هذا الأمر، وأنه لا بد من تعظيم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يتحرز الإنسان ويتحفظ ويجتهد فيما يروي ويقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأظهر والله أعلم أنه طبعا قيل إن العلة أراد أن يتثبت كما قال إنما أردت أن أتثبت، وقيل إن العلة أنه أراد أن يعلم الناس، والصواب أنه لهاتين العلتين، فكل منهما قد ثبت عنه رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في رواية أن أبا موسى رضي الله عنه لما جاءه وكان في شغل، كان في شغل المؤمن المسلمين، ثم بعد ذلك لما فرغ قال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يعني أبا موسى إذا نول له، فقالوا قد رجع فدعاني إلى آخره. وفي أنه أرسل إليه فسأله عما فعل، وجاء في رواية أنه جعله ينتظر، وكان عمر رضي الله عنه قاصدا، فقال حتى تعلم أنك كيف تشق على المسلمين إذا احتبست عنهم، وكان عمر قد استعمل أبا موسى واليا على الكوفة، فأراد أن يعلمه الضيق والضرر الذي يلحق الذين ينتظرونه عند الباب لما أرادوا أن يستأذنوه. فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين له أيضا هذا الفعل إذا كان ينتظر هذا الخليفة. وفيه أنه قد يخفى على بعض كبار الصحابة من العلم ما يكون عند غيرهم، وإذا كان هذا قد خفي على عمر رضي الله عنه فكيف بمن هو دونه رضي الله عنه وأرضاه، الله المستعان. ولأجل هذا لا تجد أهل العلم الكبار يستنكفون عن العلم أن يعلموه والفوائد التي قد يطلعهم عليها صغار طلابهم وصغار طلاب العلم. فالعلم ضالة المؤمن ولو كان كبيرا ولو كان مجتهدا ولو كان مفتيا، فإنه يقصد العلم ولو كان قد بلغه ممن هو دونه. فعمر رضي الله عنه لم يتجاسر ولم يتكابر ولم يتعاظم نفسه ألا يقبل هذه السنة التي قد خفيت عليه، مع أنها من الأمور الكثيرة التي كان المفترض منه يعني أو المؤمل منه أو الغالب منه أن يكون عارفا بهذه السنة. لماذا؟ لأنه كان رصيقا للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول خرجت أنا وبكر وعمر وذهبت أنا وبكر وعمر ودخلت أنا وبكر وعمر، فكان من كثير الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف وقد خفيت عليه هذه السنة؟ لا شك أن خفاء بعض العلم على بعض أهل العلم أمر وارد، والله المستعان. وفي هذا إشارة إلى أن طالب العلم لا يزهو بعلمه ولا يتكبر ولا يعجب ولا يتغطرس، لا، فما أوتيتم من العلم إلا قليلا كما قال الله عز وجل، مهما أوتيت من العلم فهو قليل، وما تجهله كثير، ومهما بلغت من المنزلة فهناك من هو أعلم منك، ومهما بلغته من العلم فإنما هو محض فضل من الله عز وجل، لا بكدك ولا بجودك ولا بعقلك ولا بفكرك ولا باجتهادك وذهانتك وذكائك وحدسك، لا، إنما هو محض فضل من الله عز وجل، فهو الذي يتفضل، هو الذي علمك، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فكل ذلك من فضل الله تعالى عليك. والله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، الله المستعان. نعم.
باب من أحب البسط في الرزق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
يبسط يعني يوسع، ومعنى البسط في الرزق البركة فيه، البسط في الرزق البركة فيه، والبسطة في العمر حصول القوة في الجسد، لأن صلة أقاربه صدقة، والصدقة تربي المال وتزيد فيه فينمو بها ويزكو، لأن الرزق الإنسان يكتب وهو في بطن أمه، فلذلك احتيج إلى هذا المعنى أو هذا التفسير. أو يكون المعنى أنه يكتب مقيدا بشرط، كان يقال إن وصل رحمه فله كذا وإلا فكذا، أو المعنى بقاء ذكره الجميل بعد الموت. قال بعضهم وهو الأظهر: المكتوب عند الملك الموكل به غير المعلوم عند الله عز وجل الذي يكون عند اللوح المحفوظ. فالأول يدخل فيه التغيير والتبديل الذي يكون في كتاب الملك، هذا الذي يكون فيه التغيير في زيارة عمره مثلا. وأما ما يكون لا يبدل ولا يغير فهو ما كان عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ كما دلت على ذلك الأحاديث والنصوص عموما. ففيه فضيلة البر وصلة الرحم وشؤم القطيعة وجواز محبة السعة في الرزق وجواز طلبها من الله عز وجل بالقول وبالعمل أيضا. وفيه أن البركة في الرزق والعمر تكتسب بطاعة الله عز وجل، فطاعة الله عز وجل مباركة على بدن الإنسان وعلى عقل الإنسان وعلى جوارح الإنسان وعلى عافيته وعلى رزقه وعلى وظيفته وعلى أولاده. طاعة الله عز وجل تحفظ الإنسان في كل شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، يحفظك في دينك وفي دنياك وفي آخرتك، يحفظك في بدنك وفي دينك وفي عقلك وفي كل شيء، يحفظك في الممات وفي الحياة وبعد الممات أيضا. نعم.
باب شراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسيئة. عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، قال: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة.
الإهالة السنخة دهن مذاب تغيرت رائحته، وفيه ما كان منه عليه الصلاة والسلام من عيشه على الكفاف وعلى الفقر وعلى التقلل من الدنيا والزهد فيها، حتى إنه كان قد رهن درعه عند يهودي أخذ منه شعيرا لأهله ليطعم أهله عليه الصلاة والسلام. فيه جواز الشراء بالأجل، النسيئة يعني الأجل التأخير، فيه جواز الشراء بالأجل، وفيه جواز مشروعية الرهن أيضا، والرهن هو توثيقة الدين بعين، توثيقة دين بعين استوفى منها أو من ثمنها عند تعذر الوفاء، هذا هو الرهن. ويأتي الكلام بإذن الله في بابه عن أحكامه. نعم.
باب كسب الرجل وعمله بيده. عن المقدام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده.
قوله: باب كسب الرجل وعمله بيده، عطف العمل باليد على الكسب من باب عطف الخاص على العام، لأن الكسب أعم من أن يكون عملا باليد أو بغيرها. وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب، فقال بعضهم: أفضل المكاسب، يقول الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة، وعند الشافعي أن أطيبها التجارة، ورجح الماوردي أن أطيبها الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل. وتعقبه النووي بحديث المقدام في هذا الباب الذي أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب، وأن الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد. قال: فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد، ولما فيه من التوكل، ولما فيه من النفع العام للآدمي وللدواب، ولأنه لا بد منه فيه من العادة أن يوكل منه بغير عوض. يعني إذا كان عمل يده بزراعة، إذا كان زراعا بيده، فهذا أفضل المكاسب لهذه العلل الأربع التي ذكرها. قال لأنه لما فيه من كونه من عمل يده، وهذا نص الحديث. ثانيا لما فيه من التوكل. ثالثا لما فيه من النفع العام للآدمي وللدواب. رابعا لأنه لا بد أن يؤكل منه، يعني كالصدقات ما يأكل منه الطير والمارة ونحوه. ثالثا قيل إن الأفضل وفوق ذلك العمل باليد، يعني أفضل من العمل بالزراعة باليد ما يكسب من أموال الكفار بالجهاد كما يقول ابن حجر، وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخروي. قال ومن لم يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل لما تقدم. وهذا طبعا يتعلق بالعلل الأربع التي ذكرناها ومرت معنا قبل قليل. والأظهر والله أعلم فيما يتعلق بأفضل المكاسب أن هذا يختلف باختلاف أحوال الناس وباختلاف المراتب وباختلاف الأشخاص، فقد يكون الأفضل في حق هذا أن يعمل بهذه الصنعة، وقد يكون في حق الآخر أن يعمل بالصنعة الأخرى وهكذا، لأن هذه يكون فيها أوفق لحاله ولا تشغله عن طاعة ويكون مبرزا فيها ومتقنا فيها ويكون نفعه للمسلمين أعظم وأعظم. فالأقرب الله أعلم أن هذا اختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والقدرات أيضا والمهارات التي يؤتيها الله عز وجل عباده. وقال ابن المنذر إنما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل، كما جاء مصرحا به في حديث أبي هريرة. وأيضا يقول ابن حجر من شرطه ألا يعتقد أن الرزق من الكسب بل من الله تعالى بهذه الواسطة، ومن فضل العمل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة واللهو وكسر النفس بذلك والتعفف عن ذلة السؤال والحاجة إلى الغير. وفيه أن الرزق من الله عز وجل، وأن الكسب والعمل وسيلته، وأن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد، وأن شرع من قبلنا شرع لنا لا سيما إذا ورد في شرعنا ما يؤكده، وأن أكمل الهدي هدي الأنبياء عليهم السلام، وأن الكسب والعمل والكدح وطلب الرزق لا ينافي التوكل على الله عز وجل، بل إن هذا من حقيقة التوكل ومن تمام التوكل طلب الرزق والكسب في الأرض. نعم.
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
قوله رحم الله رجلا يحتمل الدعاء ويحتمل الخبر، وبالأول جزم ابن حبيب المالكي وابن بطال ورجحه الداودي، ويؤيد أنه للخبر ما رواه الترمذي من طريق زيد بن عطاء عن بن السائب عن ابن الكدر في هذا الحديث بلفظ غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع الحديث، وهذا يشعر بأنه قصد رجلا بعينه في حديث الباب. لكن قال الكرماني ظاهر الإخبار لكن قرينة الاستقبال المستفاد من إذا تجعله دعاء، وتقديره رحم الله رجلا يكون كذلك، وقد يستفاد العموم من تقييده بالشرط. وقوله سمحا يعني سهلا، وإذا اقتضى سمحا إذا باع، سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وإذا اقتضى يعني طلب قضاء حقه، فإنه يطلبه بسهولة وعدم إلحاف. وجاء في رواية حكاه ابن التين وإذا قضى أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطلب. وللترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء. وللنسائي من حديث عثمان رفعة أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو نحوه. وفيه الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. نعم.
باب من أنظر موسرا. عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم قالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال كنت آمر فتياني أن ينظر المعسر ويتجاوز عن الموسر فتجاوز الله عنه.
وما هو حد الموسر والمعسر؟ الأظهر في حد الموسر والمعسر يرجعان إلى العرف، فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يعد يسارا فهو موسر وعكسه، وهذا هو الأقرب.
باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
قوله البيعان يعني العاقدان البائع والمشتري، وقوله بالخيار يعني لكل منهما الاختيار بين إمضاء البيع أو فسقه، وهذا خيار المجلس، وقال به جماهير أهل العلم بمشروعية خيار المجلس خلافا لمالك لأنه لم يروه. والصواب هو ما دل عليه ظاهر هذا الحديث من ثبوت خيار المجلس. قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، يعني بأبدانهما، ويترك مجلس العقد يتفرق بأبدانهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا باع فإنه يقوم من مجلسه، وجاء في لفظ أنه قال: التفرق بالأبدان. فابن عمر رضي الله عنهما أيضا فهم أن المقصود بالتفرق إنما هو التفرق بالأبدان. ويدل لذلك أيضا قال في رواية أخرى: وكان جميعا، وكان جميعا، فالمقصود بذلك ما يتعلق بالبدن. ففيه مشروعية الخيار لكل من المتبايعين ما دام في مجلس العقد، وفيه وجوب إظهار عيب السلعة وحرمة كتمان. قال: فإن صدق وبين، الواجب أن يبين الإنسان إن كان في السلعة عيب أن يبينه للمشتري ولا يكتم حتى يكون صادقا وتحل له البركة في مبايعته، وإلا فلو كتم أو كذب فإن البركة تمحق، والله عز وجل يمحق بركة هذا البيع إذا كان فيه غش أو تدليس أو كذب أو خيانة، كما لو كان فيه أيضا ربا، قال عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نعم.
باب بيع الخلط من التمر. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم.
الخلط هو التمر المجموع من أنواع متفرقة. وقوله في الحديث كنا نرزق يعني نعطى هذا الخلط، هذا التمر. وكان هذا العطاء مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسمه فيه مما أفاء الله عليه من خيبر. وتمر الجمع فسر بالخلط، وقيل هو كل لون من النخيل لا يعرف اسمه، والغالب في مثل ذلك أن يكون رديئه أكثر من جيده. وفائدة هذه الترجمة في قوله باب بيع الخلط من التمر رفع توهم من يتوهم أن مثل هذا لا يجوز بيعه لاختلاط جيده برديئه، لأن هذا الخلط لا يقدح في البيع لأنه متميز ظاهر، يعني الناس يعرفونه ويعرفون هذا جيد وهذا رديء، فلا يعد ذلك عيبا، بخلاف ما لو خلط في أوعية يعني يظهر الجيد فيها ويخفي المعيب، حينئذ يكون هذا البيع معيبا وقد خالف فيه الأمر الشرعي، ويكون قد دلس وأخفى العيوب، فللمشتري حينئذ حق الخيار. وفي هذا الحديث في قوله لا صاعين بصاع النهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والنقد بالنقد متفاضلا، كما أسلفنا قبل قليل، لأنه هنا اتحد إيش؟ اتحدت العلة كذلك واتحد الجنس، فيحرم التفاضل ويحرم النسأ وأنه من الربا. نعم.
باب موكل الربا. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، وقال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.
وفيه تحريم ثمن الكلب، وأن الكلب لا يجوز شراؤه ولا بيعه، وثمنه حرام، سماه النبي صلى الله عليه وسلم خبيثا، فنهى عليه الصلاة والسلام عن شراء الكلب، وبيعه حرام، والعقد فيه باطل حتى لو كان معلما، حتى لو كان للصيد، حتى لو كان للزرع. فالصواب أنه محرم مطلقا، واختلف في هذا، قيل إنه محرم مطلقا وهو قول الجمهور، وقيل إنه يجوز إذا كان معلما وهو الحنفي، وقيل إنه يجوز مطلقا، والصواب أنه محرم مطلقا لنص هذا الحديث وتواتر الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن ثمن الكلب. وكذلك ثمن الدم، فهو منهي عنه، لا يجوز بيع الدم، وحتى لو كان الإنسان متبرعا بدمه فإنه لا يجوز أن يأخذ معاوضة عنها لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. وكذلك تحريم الواشمة والموشومة، الوشم الذي يتخذه الإنسان في جسده لا يجوز، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الوشم، سواء كان فعله أو فعل به، يكون محرما على الفاعل وعلى من فعل به، كل هذا من الأمور المحرمة. والربا، تواترت النصوص الشرعية من القرآن والسنة على تحريم الربا وأنه من الكبائر، من كبائر الذنوب، وذلك يشمل آكله وموكله، بل جاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. نعم.
باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة.
منفقة.
الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة.
قال البخاري: باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وساق في حديث أبي هريرة مرفوعا: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، مع أنه ذكر الترجمة ما يتعلق إيش بالربا، والحديث ذكر الحلف. قال ابن منير: مناسبة حديث الباب للترجمة أنه كالتفسير الآية، لأن الربا الزيادة والمحق النقص، فقال: كيف تجتمع الزيادة والنقص؟ فأوضح الحديث أن الحلف الكاذب وإن زاد في المال فإنه يمحق البركة. فكذلك قوله تعالى: يمحق الله الربا، أي يمحق البركة من البيع الذي فيه الربا، وإن كان العدد زائدا، لكن محق البركة يفضي إلى ضمحلال العدد في الدنيا وإلى ضمحلال الأجر في الآخرة أيضا. فلأجل هذا بوب البخاري رحمه الله بهذا الباب، ففيه إشارة إلى أنه كما أن الربا يمحق البركة وإن كان المال زائدا في الربا، فكذلك الحلف يكون ممحقا للبركة وإن كان يزيد في ترويج هذه السلعة. نعم.
باب ذكر القين والحداد. عن خباب رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم تبعث، فقال: دعني حتى أموت وأبعث، فسأوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال: لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا.
وفيه أنه لا بأس بأن يعمل الإنسان في الحدادة، واختلف هل القين هو الحداد أم كل منهما يختلف عن الآخر. قال بعضهم إنه بمعنى واحد، وقال آخرون إنهما بمعنيين مختلفين، وهذا ما مال إليه البخاري، لأنه عطف الحداد على القين، والقين قالوا هو كل صائغ، وأما الحداد فهو الذي يصوغ الحديد بخصوصه. ففيه مشروعية العمل في هذا وأنه لا بأس به. وقول خباب للعاص، العاص هو والد عمرو بن العاص العاصي، قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقال له خباب: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. وليس معنى ذلك أنني سأكفر عند ذلك، ولكنه قال له هذلك لأن العاص كان ينكر البعث، فعلق هذا الأمر على أمر مستحيل تنزلا على حال المخاطب، وأنه لا يمكن أن يكفر لأنك تنكر البعث، فإذا بعثت فسأكفر، وإذا كان سيؤمن بالبعث فسيؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. فلأجل ذلك قال له ذلك، وكان العاص من الذين ماتوا على الكفر، وكان من المستهزئين أيضا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد أجار عمر لما أسلم، وقال أيضا: ما لكم ولرجل اختار له أمرا، ما لكم وله. نعم.
باب ذكر الخياط. عن أنس بن مالك رضي الله عنه: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعه، قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
الدباء، الدباء ما يشبه ما يسميه الآن عندنا القرع، أو شبيه بالكوسة أيضا، أنواع القرع الدباء. وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور بفعل الطبيعة والجبلية لا يكون محل القدوة والأسوة والسنة والاستحباب. فمحبته عليه الصلاة والسلام مثلا للعسل والدباء، ومحبته للكتف، لكتف الشاه، هذه أمور طبيعية لا يقال أن السنة الإنسان أن يحبها، لكن من شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون ما كان يحب عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا ليس محل الاقتداء والاهتداء والاتباع. فما فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل جبلته وطبيعته لا يكون محل الاهتداء والاقتداء والسنية والتعبد، ليس محل التعبد، ولكن ما فعله بصفته النبوة وصفة الرسالة وصفة التشريع والتبليغ، هذا هو الذي يكون محل الاتباع له عليه الصلاة والسلام، وفيه تواضعه عليه الصلاة والسلام وإجابته الدعوة لهذا الخياط الذي على قدر حاله، فأجاب دعوته، وفيه إباحة صنعة الخياطة وأنها لا تنافي المروءة وأنه لا بأس بها. نعم.
باب شراء الدواب والحمر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال جابر، فقلت نعم، قال ما شأنك؟ قلت أبطأ علي جملي وأعيا، فتخلفت، فنزل يحجنه بمحجنه، ثم قال اركب، فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن فتقوم عليهن. قال أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه مني بأوقية، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلي، وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال ادعوا لي جابرا، فقلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال خذ جملك ولك ثمنه.
في جواز ضرب الدواب لتسرع في السير، واستحباب زواج البكر ومشروعية زواج الثيب، واستحباب الركعتين في المسجد بعد العودة من السفر وقبل الذهاب إلى البيت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه إذا عاد من سفر أن يبدأ بالمسجد أولا فيصلي فيه ركعتين ثم يذهب إلى بيته، وتكاد هذه السنة تكون من السنن المهجورة القليلة التي قلما يحرص عليها كثير من المسافرين. وفيه عظيم رحمته وشفقته عليه الصلاة والسلام وكرمه، وفيه فضيلة البر بالإخوة الأشقاء خاصة البنات، فإن جابر رضي الله عنه لما توفي والده ترك له
بناتا صغارا
فتزوج ثيبا لأجل أنها تكون أرحم وأعلم بتربية أخواته الشقيقات الصغيرات، وتقوم برعايتهن والقيام على شؤونهن، فكان مراعيا رضي الله عنه لحال أخواته، وفضل هذه الثيبة على البكر مع أن البكر أرغب في الزواج لأجل مصلحة أخواته. وفيه تفقد الإمام لأصحابه وسؤاله عما ينزل بهم، وجواز الوكالة في وفاء الدين. نعم.
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى إبلا هيما من رجل وله فيها شريك، فجاء شريكه إلى ابن عمر فقال له إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال فاستقها، فلما ذهب يستاقها قال دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى.
الإبل الهيم المصابة بداء تشرب معه ولا تروى، وقيل غير ذلك. وفيه جواز رد المبيع بالعيب وجواز بيع المعيب إذا بينه البائع ورضي به المشتري. إذا كانت هذه السلعة معيبة وبينها البائع للمشتري ورضي بذلك فالبيع سليم. أما إذا باعها وبها عيب قد أخفاه البائع فهذا حرام ولا يجوز، وهو من التدليس والغش والكتمان المحرم. وفيه توقي الظلم عام وتوقي ظلم الصالحين أولى وأحرى. وفيه أن العدوى لا تؤثر بنفسها وإنما بإذن الله تعالى بذلك. والله جل وعلا أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.